بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، اعلم أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. من هذه الشروط دخول وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقف الله للصلاة وقتا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى حدد لها زمنا تفعل فيه، لا تفعل لا قبله ولا بعده. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقي من درنه شيء، وكذلك الصلوات الخمس لا تبقي من الخطايا شيئا. المراد بالخطايا هنا خطايا الصغائر. وهذه المواقيت كما يلي: أولا صلاة الظهر، ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. ويستحب تأجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، ويستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابعدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا صلاة الفجر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر. ثانيا صلاة العصر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قول العلماء. ويسن تأجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على فضلها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. ثالثا صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسمى تأجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال: وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. رابعا صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، وقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار أي إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ذلك على المسلم، فإن شق ولو على بعض المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة. ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم ليستيقظ مبكرا من آخر الليل. فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم نشيطا في آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان سهره لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس بذلك. خامسا صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تأجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. أيها المستمع الكريم، هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عن وقتها. قد قال الله تعالى: ويل للمصلين، قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوا الصلوات أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، فتوعده بالويل والغي، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ومن فاتته صلاة فعليه بالمبادرة إلى قضائها، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، فإن بعض العوام إذا فاتته صلاة الظهر مثلا أو نسيها قال: أؤخرها إلى الظهر من الغد، وهذا خطأ. ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، لا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لنواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن شروط الصلاة، وعجينا من الله تعالى أن ينفعنا وإياك بما علمنا. اعلم وفقني الله وإياك أن من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا، فالصلاة أولى. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح، فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى عن نفسه في الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه. رواه أبو داود وغيره. قد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإن الله لا يأمر بالفحشاء، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين وأنه مما أمر الله به. فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، وهو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، انتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة بسبب عدم ستر العورات. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، فحذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مكيدة شيطانية، وقد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العورات وتفشت السفور في النساء، فعرضن أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. أيها المستمع الكريم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، إنه يجب ستر العورة بغطاء لا يصف بشرتها، أي لا تمكن الرؤية من ورائه إلى ما تحته. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الذكر من السرة إلى الركبة في حديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذا الحديث وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد والترمذي. ومع هذا كله، نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب أو الأعمال يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة. وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها، وأن لا يتجاروا مع من لا خلاق لهم. والمرأة كلها عورة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، صححه الترمذي. ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا تغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذه النصوص من الكتاب والسنة وما جاء بمعناها، وهي كثيرة شهيرة، تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. لا يجوز أن تظهر من بدنها شيء لحورتهم في الصلاة أو غيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة إذا خلت عن الرجال الأجانب، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم، فلا يجوز نظرهم إليه. وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر، إما لأنه شفاف وإما لأنه ضيق يبدئ أحجام أعضائها ومفاتنها، تفعل ذلك تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يستروا عوراتهم تفاديا للفتنة وابتعادا عن الشر وعملا بنصوص الدين الحنيف. أيها المستمع الكريم، إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر سبحانه بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتناب النجاسة في الصلاة وبيان المواطن المنهي عن الصلاة فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، اعلم أن مما يشترط للصلاة الطهارة، وهي على نوعين. النوع الأول رفع الحدث، وهذا تقدم بيانه في باب الوضوء والغسل. النوع الثاني اجتناب النجاسة، لأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، قوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة في الصلاة. فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها. وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها وصلى فصلاته صحيحة أيضا على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى على صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. ولا تصح الصلاة أيضا في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا تتخذوا القبور مساجد. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة، فيجوز فعلها في المقبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما أدخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لحديث: لا تصلوا إلى القبور. ومع الأسف الشديد، فإن في كثير من الأمصار اليوم مساجد مقامة على القبور، وتصلي فيها جماعات من المسلمين دون تنبه لهذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فواجب المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يرجعوا إلى دينهم الصحيح وعقيدتهم السليمة، وأن يزيلوا هذه المشاهد وهذه المساجد المبنية على القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من أداء الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل معد لكشف العورات، وهو محل ومأوى للشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، ولا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة أيضا في أعطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. هذا والنهي خاص بالمعاطن، وأما ما تبيت فيه في مسيرها أو تناف فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه، لأنه لا يدخل في اسم الأعطان. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام دينك، ومتى اختل شيء منها اختل دينك. فقد الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. وإن معرفة مدى اهتمام الإنسان بدينه يظهر من اهتمامه بصلاته، فإن المهتم بالصلاة يكون مهتما ببقية أحكام الدين من باب أولى، والمتساهل في الصلاة يكون متساهلا في البقية من باب أولى. ومن الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل الحديث معك عن بقية شروط الصلاة، فنقول: من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقبلة هي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها. كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنه. ومن كان قريبا من الكعبة لكنه لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكن. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض المشرق أو المغرب فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة صححه الترمذي. وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك، ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو بحر أو مشرق أو مغرب. إن العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط والمصلوب لغير جهة القبلة، إذا كان موثقا لا يقدر على استقبال القبلة فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، وكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ويستدل المسلم على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره عن جهة القبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر مستيقنا جهة القبلة. وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك يستدل على القبلة بما حدث من الآلات التي تعين الاتجاه، فإنه يتخذ هذه الآلات أدلة على القبلة. ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينوي بقلبه الصلاة التي يريد أداءها كالظهر والعصر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير بعد دخول وقت الصلاة فلا بأس بذلك. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة، إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتحضر جماعة ويريد الصلاة معهم، فإنه ينتقل إلى نية النافلة ويتمها ثم يقوم ويصلي مع الجماعة. أيها المستمع الكريم، إن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا وكذا عدد كذا وكذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام، ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، يعني النية، ولا تكثيرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره، إلى أن قال رحمه الله: وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة قد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد الدليل بإظهاره. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة قد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد الدليل بإظهاره. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. فقال الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فالله يعلم نيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين، وأمر بإقامتها والمحافظة عليها جميع المسلمين. أيها المستمع الكريم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت أيها المسلم إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار هو الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل الله. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن. وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد عنه في حق منتظر الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. وفي حال انتظارك للصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب العظيم وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كنت ترى الإمام. فإن كنت لا تراه حال الإقامة فالأفضل ألا تقوم حتى تراه. أيها المسلم، احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. واحرص على القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وأن لا يدعوا فرجا بينهم. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري. ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا يبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم واغتناما للأجر وتجنبا للإثم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة وواجباتها وسننها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك منها شيء سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض، صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض في ذلك الخائف، الذي لو وقف لخاف على نفسه، والعريان الذي لو وقف لانكشفت عورته. ومن يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، فهؤلاء يعذرون في ترك القيام كما يعذر المريض، ويصلون على حسب حالهم. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام لمرض، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وأن تصلى قعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، فتبين أن القيام إنما هو ركن في الفريضة دون النافلة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها من بقية الأذكار، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصلٍ أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد دون المأموم؟ خلاف بين العلماء، والأحوط والله أعلم أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع في اللغة الانحناء، والمجزئ منه من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع، والاعتدال واقفا بعد الرفع كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل سجود، وفي كل ركعة سجودان، لقوله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن السابع والثامن الرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، والطمأنينة هي السكون وإن قل، فقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على فرضيته وأنه ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علم المسيء الصلاة مرتبة بثم. الركن الرابع عشر التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها المستمع الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان النية لم تنعقد صلاته، وإن كان غير النية وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا كما سبق، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه منها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى لغت الركعة التي تركه منها أي بطلت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقل وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمتابعة الكلام عن بقية أحكام الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الصلاة وسننها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، تحدثنا معك في الحلقة السابقة عن القسم الأول من أفعال الصلاة وأقوالها، وهو ما يسمى بأركان الصلاة، وعرفنا الأحكام المترتبة على ترك شيء منها. وفي هذه الحلقة سنتحدث معك إن شاء الله عن القسم الثاني من أقوال وأفعال الصلاة، وهو ما يسمى بالواجبات. فنقول اعلم أن واجبات الصلاة ثمانية. الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقالات من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب، وتسن الزيادة إلى أكثر من ذلك، إلى ثلاث وهو أدنى الكمال، وإلى عشر وهو أعلى الكمال. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة على ذلك إلى ثلاث وهو أدنى الكمال، أو إلى عشر وهو أعلى الكمال. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث وهو أدنى الكمال، وإلى عشر وهو أعلى الكمال. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها المستمع الكريم، من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية أو الفعلية الثمانية، من ترك شيئا منها متعمدا فطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان: النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، ومنها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة التطوع والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود. وكذلك ما زاد على الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير مما ورد في الكتاب والسنة. والقسم الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع مفرجتي الأصابع، ومجافات عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافات بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء التي يسجد عليها من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. أيها المستمع الكريم، وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وكذلك تشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس على الأرض. وكل هذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صفة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، بعد أن بينا في الحلقات السابقة أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نبين صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك، وبالله التوفيق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل بأصابعه القبلة وقال: الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، ثم يستفتح الصلاة لأن يقول: ربنا ولك الحمد، أو نحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال: آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الركعة الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر، ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمكنهما، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا: الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية مثل ما صنع في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة ثم ينهض مكبرا فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول، يزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يبتدئ السلام وهو متوجه إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، فإذا سلم قال أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله بما ورد. أيها المسلم، هذه جملة مختصرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في النصوص كما ساقها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام، وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ما يكره في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سنتحدث معك في هذه الحلقة إن شاء الله عن الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة ولا تبطلها لكنها تنقصها. فيكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. إلا أن يكون الالتفات لحاجة فلا بأس به، كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح. أما إن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف فإنها تبطل صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر. فتبين بهذا أن في الالتفات تفصيلا في الصلاة تفصيلا لا بد منه، فإن كان في حالة الخوف فلا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال. وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان ذلك لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. أما إن كان بجميع البدن في غير حالة الخوف فإنها تبطل به صلاته. ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. ويكره في الصلاة تغمض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود. أما إن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عن ذلك. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعك ما يقع الكلب، رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود، لأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. وفي حديث آخر: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. ويكره في الصلاة التخصر، والتخصر وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم. فقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها، ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. ويكره في الصلاة وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصور منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه، كاحتباس بول أو غائط أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو حالة جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وذلك كله رعاية لحق الله تعالى، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه ليس فيه ما يشغله. ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه دون بقية البدن، لأن ذلك من شعار الرافضة. ففي هذا الفعل تشبه بهم. ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة. ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. أيها المستمع الكريم، إن المطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لها، وترك ما ينافيها أو ينقصها من الأقوال والأفعال، لتكون صلاة صحيحة مبرئة للذمة، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأشياء التي يستحب أو يباح فعلها في الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمع الكريم، سبق في الحلقة السابقة أن بينا جملة من الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة، وفي هذه الحلقة سنحدثك إن شاء الله عن ما يستحب أو يباح لك فعله في الصلاة، لتعرف الفرق بين ما يشرع وبين ما يمنع من الأفعال والأقوال في الصلاة. فاعلم أنه يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدار ونحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا لم يكن أمامه شيء واحتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة. وذلك دفع للحرج والمشقة. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث سعيد. وأما المأموم فسترته سترة إمامه، وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. وينبغي أن تكون السترة قائمة مؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن عنده بنيان، فإنه يغرس العصا في الأرض ويضعه بين يديه، أو يضعه بين يديه عرضا. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويفتح عليه. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء، متفق عليه. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، بأن يقول وعليكم السلام مثلا، هذا لا يقوله في الصلاة، وإنما يشير إشارة تعطي أنه يرد السلام. فإن رده باللفظ بطلت به الصلاة، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ويقرأ في الركعة الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه. لكن لا ينبغي له اعتياد قراءة أوساط السور وأواخر السور إلا في بعض الأحيان، ولا ينبغي له الإكثار من ذلك، بل يفعله أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة. وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. أيها المستمع الكريم، هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها على مسمعك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بموجبها حتى تكون على بصيرة من دينك. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ولتعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود المشروع والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته بذات الأفكار وإشغال باله عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، شرع الله سبحانه وتعالى للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك، وإرغاما للشيطان، وجبرا للنقصان، ورضا للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو، والسهو هو النسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا إذا زاد في الصلاة سهوا، ثانيا إذا نقص منها سهوا، ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص، ويسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا إذا فعل ذلك سهوا، فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر ذلك النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له سجود السهو. وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو، وإن لم يذكر قريبا بحيث يطول الفصل أو ينتقض وضوءه فإنه يستأنف الصلاة من جديد. وتبطل الصلاة التي وقع فيها السهو وطال الفصل بعد السلام منها لتعذر البناء، لأنها صلاة واحدة فتعذر بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا لأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. وإن نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات التي ذكرناها. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلهما واحدة، ولم يدري أو لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلهما ثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية جعله في الثانية، أو شك المأموم هل أدرك الركعة أو لم يدركها لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق. وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولم يلتفت إليه ولا يسجد للسهو في هذه الحالة. وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة. أيها المستمع الكريم، هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة والتفصيل فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التطوع. الحمد لله الذي شرع لعباده التزود من الطاعات ونوع لهم القربات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، إن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوات التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. وآكد أنواع صلاة التطوع صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر في أهميته. قد قيل إنه آثم التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. وقد اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات، وللخمس، وللسبع، وللتسع، وللإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المفصولة وحدها. ووقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. في هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن لم يثق بقيام من آخر الليل فليوتر، ومن يثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بشفع. وأكثر الوتر 11 ركعة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم. وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. وله أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه مسلم. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال 11 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات والمجزئ ركعة واحدة. أيها المستمع الكريم، ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اغسل لنا من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقواتي ما أحييتني، واجعلها الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غاية قصدي ولا إلى النار مصيري، ولا إلى النار مصيري، واجعل الجنة هي داري، إلى آخر ما ورد من ذلك. ولك أن تختار من الأدعية ما تحتاج إليه في دينك ودنياك، وأن تدعو للمسلمين ولإمام المسلمين، وتسأل الله القبول. هذه صفة الوتر وصفة القنوت بصورة مجملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن صلاة التطوع، ويكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب تركها، لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب لإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تتنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وآكد هذه الرواتب 2 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: 2 خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر، وأما ما عدا 2 والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. والسنة تخفيف 2 الفجر، لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى منهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي في سورة آل عمران، وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، إذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. ويقضي الوتر مع شفعه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أيها المستمع الكريم، حافظ على هذه السنن الرواتب، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص، والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك أحوج ما تكون إليه. وهكذا كل فريضة من فرائض الإسلام يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها. وهذا من فضل الله على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل الحديث عن صلاة التطوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان التطوع المطلق. الحمد لله رب العالمين، فتح بابه لعباده وشرع لهم التقرب إليه ودعاءه، ووعدهم أن يستجيب لهم، فله الحمد والشكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الحاكم. وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق. وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل للقيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم، فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل، وينبغي أن ينوي قيام الليل، فإذا استيقظ استاك أول ما يبدأ به السواك، ويذكر الله تعالى، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم وغيره. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. رواه الجماعة. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ثنائية لا رباعية، وينبغي إطالة القيام وإطالة الركوع والسجود، وأن تكون صلاته متناسبة القيام والركوع والسجود، بحيث يكون طولها متساويا. وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم وغيره. ولأنه أقرب إلى الإخلاص، وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. فهذا دليل على أن النافلة تجوز قائما وقاعدا، إلا أن القيام أفضل لغير المعذور. وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه بين أهل العلم. ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والمراد بعد خروج وقت النهي: أيها المسلم، لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه، لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن صلاة التطوع. السلام عليكم.